بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إذ قال موسى لقومه إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه الآيات المباركات تستعرض جوانب من قصة نبي الله موسى عليه السلام لم ترد في سورة الشعراء. وهذه الآيات البينات فيها دلالة على أن القرآن كلام الله، فإن ربنا جل جلاله نوه بشأن هذا الكتاب العزيز في صدر السورة حين قال: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وحين قال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وسيأتي في خواتيم السورة قوله جل جلاله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هذه القصص التي ترد في هذه السورة المباركة ومثيلاتها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا عليها ولا حاضرا أيامها، كما قال جل من قائل في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وكما قال في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالله جل جلاله يسوق هذه القصص في هذه السور المكية من أجل أن يؤكد حقيقة كان صعاليك قريش ينكرونها، أن هذا القرآن كلام الله، وهم يعلمون ذلك يقينا لأنهم عرفوا من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، وأنه ما كان يختلف إلى بعض الأحبار أو الرهبان من أجل أن يتلقى منهم تلك القصص، ولا عرف عنه أنه قد انتظم في مدرسة أو في سلك تعليم، فمن أين له أن يأتي بهذه القصص الحقة الحسنة في هذا النظم المعجز السلس وفي هذا التكرار الذي لا يعارض بعضه بعضا، لم يبق إلا أن يكون هذا القرآن كلام الله. ولذلك ربنا جل جلاله يفتتح بهذه القصة القصص الواردة في هذه السورة المباركة. يقول جل من قائل: إذ قال موسى لأهله. إذ هذا الحرف متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر. من أين عرفنا؟ من استقراء القرآن، دائما يأتي الفعل واذكر أو واذكروا قبل هذا الحرف إذ، كما في قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه وقومه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وهكذا. واذكر إذ قال موسى لأهله، الأهل ها هنا مراد بهم الزوجة، لأن ربنا جل جلاله في سورة القصص بيّن أن نبيه موسى عليه السلام مكث في مدين 8 حجج أو 10 حجج يرعى الغنم لصهره. يقول جل من قائل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فيقول الله عز وجل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. آنست بمعنى أبصرت من بعيد، إني آنست نارا. وهناك في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا. فالإيناس الإبصار من بعيد، إني آنست نارا. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. بشهاب قبس قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بشهاب قبس على الإضافة، بشهاب قبس. وقوله جل جلاله بشهاب قبس أو بشهاب قبس، المعنى: سآتيكم بشعلة من نار على في رأس عود، سآتيكم بشعلة من نار على رأس عود لعلكم تصطلون، لعلكم تستدفئون، لعلكم تشعرون بالدفء. فوصل النار العظيمة، قال الله عز وجل: لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى. فها هنا نبي الله موسى عليه السلام لما خرج من مدين مودعا صهره ومعه أهله، ضل الطريق، ضل الطريق. فلما رأى ما خيل إليه أنه نار، بشر أهله وطمأنهم بأنه سيذهب ناحية تلك النار ولن يعدم خيرا، إما أن يجد هناك خبرا، بمعنى أن يجد من يدله على الطريق، أو على الأقل يأتيهم بشعلة من نار على رأس عود من أجل أن يستدفئوا بها في ذلك البرد. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم ما يعتري بني الإنسان من العوارض البشرية كالجوع والتعب والبرد والخوف وما إلى ذلك، كل هذا نجده في قصة موسى عليه السلام. أما الجوع فهناك في سورة القصص بأنه بعدما سقى لتينك الفتاتين أوى إلى ظل شجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يطلب من الله عز وجل أن يمده بطعام. وأما التعب ففي سورة الكهف يقول لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وأما البرد ففي هذه السورة لعلكم تصلون، وهناك في سورة القصص كذلك. وأما الخوف قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وهناك هارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وفي سورة القصص فأصبح في المدينة خائفا يترقب. ولذلك الذين يطعنون في الصديق أبي بكر رضي الله عنه بأنه لما كان في الغار خاف حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، يقال لهم بأن نبي الله موسى عليه السلام لا شك أنه أفضل من الصديق أبي بكر، ومع ذلك يسجل عليه القرآن مرارا بأنه قد خاف. هذا فضلا عن أن خوف أبي بكر رضي الله عنه ما كان على نفسه بل كان على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. ها هنا موسى عليه السلام يعلمنا خلقا نبويا كريما أن الإنسان يؤانس زوجه ويذهب عن نفسها ما تجد من خوف أو قلق ويحاول إدخال الطمأنينة على قلبها. يقول الله عز وجل فلما جاء موسى عليه السلام تلك النار فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. نودي المنادي هو الله رب العالمين جل جلاله، والدليل على ذلك قول ربنا إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فالله عز وجل يناديه. وهناك في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالله جل جلاله ناداه، نودي موسى عليه السلام من ربه جل جلاله أن بورك من في النار. أن هذه هي التفسيرية المتضمنة ما كان في ذلك النداء من كلام ومعان. أن بورك من في النار ومن حولها. البركة ها هنا بركة ذوات لا بركة مكان، كما يقول ابن عاشور رحمه الله. بورك من في النار ومن حولها. البركة ليست للمكان بل للذوات، والبركة تدل على الثبات. بارك البعير إذا ثبت في مكانه. والبركة معناها الخير والنماء والكثرة. بورك من في النار ومن حولها. وسبحان الله رب العالمين، سبحان الله رب العالمين. ها هنا في هذه الجملة تنزيه لله عز وجل عن النقائص وإثبات لأنواع الكمال. أما التنزيه ففي قوله وسبحان الله، فالتسبيح تنزيه لله عز وجل. وأما إثبات الكمال ففي قوله رب العالمين وسبحان الله رب العالمين رب العالمين. فهذه الآية هي كما في قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي وتنزيه له عن النقائص التي تعتري الخلق، ثم في قوله وهو السميع البصير إثبات للكمال. وسبحان الله رب العالمين، ورب العالمين كما ورد تفسيرها في سورة الشعراء رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. بورك من في النار ومن حولها. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. الله أكبر، شرف وأي شرف! الله جل جلاله ملك الملوك، علام الغيوب، من بيده ملكوت السماوات والأرض، من بيده خزائن كل شيء، من يقول للشيء كن فيكون. الله جل جلاله الذي هو أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. الله جل جلاله الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله الحق العلي الكبير. ينادي موسى باسمه، ينادي موسى عليه السلام باسمه، يا موسى، هكذا يا موسى. إنه الضمير ضمير الشأن، إنه أنا الله العزيز الحكيم. موسى عليه السلام نودي أن بورك من في النار ومن حولها، ولا يدري من المنادي، لا علم له بذلك. فربنا جل جلاله يخبره مثل ما قال له في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ها هنا مزيد تعريف: إنه أنا الله. الله، هذه الكلمة المباركة التي قال كثير من العلماء بأن اسم الله الأعظم ما سمي به سوى رب العالمين جل جلاله. الله، وأصلها الإله، الإله، ثم حذفت الهمزة تخفيفا. إنه أنا الله. وقد اختلف العلماء هل هذا الاسم جامد أو أنه مشتق، ومن قالوا بالاشتقاق استدلوا بأنه يطرأ عليه ما يطرأ على غيره من علامات الإعراب، كما في قوله جل جلاله في صدر سورة إبراهيم: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. إنه أنا الله العزيز الحكيم. العزيز الغالب جل جلاله، العزيز الغالب الذي لا يغلب، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي يطعم ولا يطعم، الذي يقول للشيء كن فيكون. العزيز بمعنى الغالب، ومنه تقول العرب: من عز بز، أي من غلب سلب، كأن لم يكون حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. إنه أنا الله العزيز الحكيم. الحكيم صيغة مبالغة من الحكمة، الذي يضع كل شيء في موضعه، فأقواله جل جلاله وأفعاله وأقداره كلها صادرة عن حكمة تامة، وهي منزهة عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك، وألق عصاك. في سورة طه بيّن ربنا جل جلاله أنه قد سأل موسى أولا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. موسى عليه السلام تلذذ بمناجات ربه فأسهب في الكلام، كان كافيا أن يقول هي عصا، ولكنه قال هي عصاي فنسبها إلى نفسه. ثم ذكر العلة من حمله إياها: أتوكأ عليها، استند عليها، وأهش بها على غنمي، أضرب بها على فروع الشجر من أجل أن تتساقط الأوراق فتأكلها الغنم، ولي فيها مآرب أخرى. لي في هذه العصا مآرب أخرى، فلربما أحمل عليها دلوي من أجل أن أوصله إلى قعر البئر، ولربما أضجع في مكان فأنصبها وأضع عليها ما يظلني من حر الشمس، ولربما أجعلها ساترا في صلاتي، ولربما أقاوم بها عاديات السباع واللصوص، إلى غير ذلك من المنافع. قال: ألقها يا موسى. ها هنا في هذه السورة اختصار، وألق عصاك. موسى عليه السلام يأمره ربه جل جلاله بأن يلقي هذه العصا التي يحملها في يمينه، وألق عصاك. فلما رآها موسى عليه السلام تهتز تتحرك، تلك العصا التي هي جماد يابس، رآها تهتز كأنها جان، كأنها جان حية سريعة الحركة، كما قالت جل من قائل: فإذا هي حية تسعى. وفي بعض الآيات وصفها ربنا جل جلاله بأنها ثعبان مبين. ومعلوم بأن الجان والحية ما كان صغيرا من تلك الزواحف السامة، والثعبان ما كان ضخما كبيرا. والجواب كما قال المفسرون بأنها جمعت وصفين لا يجتمعان في شيء واحد، جمعت بين الضخامة وخفة الحركة. هناك ضخامة في الحجم ثعبان مبين، مع خفة الحركة كأنها جان، فإذا هي حية تسعى. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، مدبرا من الإدبار وهو الهروب، ولا مدبرا ولم يعقب، لم يعقب أي لم يرجع. موسى عليه السلام بشر ورأى شيئا لا قبل له به، ما رآه قبل اليوم قط، ولذلك لم يكن غريبا أن يولي مدبرا هاربا من المكان. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فناداه ربه جل جلاله: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. يا موسى لا تخف. وهناك في سورة القصص: أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. أنت في أمان، لا خوف عليك، لن يصيبك مكروه، لن يلحقك أذى، لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. الله أكبر، هذا أمان من الله جل جلاله. ولو أن الله أمن عبده فمن ذا الذي يخيفه؟ وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. ثم بدل حسنا بعد سوء، فإني غفور رحيم. هذه قد حملت بشارات عدة. البشارة الأولى أن الله جل جلاله قد أمن موسى عليه السلام: لا تخف. والبشارة الثانية إخباره بأنه قد صار رسولا. من تلك اللحظة: يا موسى أنت قد صرت رسولا مبعوثا، إني لا يخاف لدي المرسلون. والبشارة الثالثة بأن الله عز وجل قد قبل توبته، فإن موسى عليه السلام لما كان في مصر ووجد شجارا قد قام بين رجل من قومه إسرائيلي ورجل من عدوه قبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، سارع موسى عليه السلام بالتوبة، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فهنا المفسرون رحمهم الله اختلفوا في هذا الاستثناء: إلا من ظلم، فذهب بعضهم إلى أنه استثناء منقطع، وقد قال بذلك من المفسرين الكبار الإمام القرطبي وابن جزي صاحب التسهيل، وكذلك الحافظ ابن كثير، بأن الاستثناء منقطع بمعنى لكن من ظلم. والمعنى بأن موسى عليه السلام ربما خطر بباله استبعاد أن يكون مرسلا لما سبق منه من ذلك الفعل حين وكز ذلك الفرعوني فقتله، فالله جل جلاله يخبره بأنه قد قبل توبته وعذره، إلا من ظلم، بمعنى من وقع منه شيء من صغائر الذنوب أو شيء من خلاف مما هو خلاف الأولى، كالذي وقع من آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى، أو كالذي وقع من داود عليه السلام وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. فالله جل جلاله يخبره أنه قد قبله وتاب عليه وعفى عنه. وبعض المفسرين قالوا بأن الاستثناء متصل، بأن الاستثناء متصل، ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون في تبليغ الرسالة، وأنهم معصومون من كبائر الذنوب التي لا تليق بمنصب النبوة، وإنما الخلاف هل يقع منهم الصغائر، والذي عليه المحققون بأن ذلك قد يقع، ولكن الله جل جلاله يمن عليهم بالتوبة والاستغفار. ولذلك ربنا جل جلاله قال: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، من ظلم ظلم نفسه بالمعصية ثم بدل حسنا بعد سوء، أي محى بالحسنات السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، الواحد منه إذا أساء أحسن، إذا ظلم تاب وأناب، فإني غفور رحيم. ومقتضى كونه جل جلاله غفورا رحيما أنه يغفر الذنب ويرحم صاحبه فلا يؤاخذه. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك، وأدخل يدك في جيبك كقوله جل جلاله في القصص: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أسلك بمعنى أدخل، وأدخل يدك في جيبك، والجيب هو طوق الثوب هاهنا، هذه الفتحة التي تكون عند العنق، ومنها يدخل الإنسان ثوبه في جسده. وأدخل يدك في جيبك، وكلمة الجيب مشتقة من الجوب وهو القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا بمعنى قطعوا، قطعوا. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، موسى عليه السلام كان رجلا آدم، كأنه من رجال أزد شنوءة، كان رجل فيه سمرة. وأدخل يدك في جيبك تخرج هذه اليد سمراء بيضاء من غير سوء، من غير مرض، من غير برص، من غير بهق، من غير علة. الله جل جلاله يطمئن موسى عليه السلام لئلا يخاف. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، في تسع آيات أي من ضمن تسع آيات، وهذه الآيات التسع قد مضى بيانها في سورة الإسراء. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وهذه الآيات التسع هي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات، في تسع آيات إلى فرعون وقومه. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا، مثل ما يقال كسرى لمن ملك الفرس كافرا، وقيصر لمن ملك الروم كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة كافرا. فالله جل جلاله بعث موسى إلى فرعون وقومه، مثل ما قال له في سورة طه ولأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين، فاسقين بمعنى كافرين، لأن الفسق في القرآن يطلق مرادا به الكفر، كما في قول ربنا جل جلاله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ويطلق كذلك على المعصية التي هي دون الكفر، كما في قوله جل جلاله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكما في قوله عمن يقذفون المحصنات الغافلات المؤمنات وأولئك هم الفاسقون فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهناك المطلق الفسق وهناك الفسق المطلق، الفسق المطلق هو الكفر، ومطلق الفسق هو المعاصي التي دون الكفر. قال الله عز وجل إنهم كانوا قوما فاسقين، لماذا؟ لأنهم أطاعوا ذلك الفاسق حين قال أنا ربكم الأعلى، حين قال ما علمت لكم من إله غيري، وحين قال ما أريكم إلا ما أرى، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول الله عز وجل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، فلما جاءتهم أي فرعون وقومه آياتنا أي تلك المعجزات التي جرت على يد نبي الله موسى عليه السلام مبصرة، هذه منصوبة على الحالية أي بينة واضحة جلية ظاهرة. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا، قال فرعون وقومه هذا سحر مبين. هذا ومقتضى السياق أن يقولوا هذه أي الآيات، لكن هذا إشارة إلى الجائي، إلى الجائي بتلك الآيات وهو موسى عليه السلام، أو أنهم كانوا يقولون هذا سحر مبين لكل آية يرونها. فحين ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون قالوا هذا سحر مبين، حين أخرج يده بيضاء من غير سوء قالوا هذا سحر مبين، حين رأوا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم في كل مرة كانوا يقولون هذا سحر مبين، حين أخذوا بالسنين قالوا هذا سحر مبين، حين أخذوا بنقص من الثمرات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين أي واضح ظاهر. قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها أي أنكروها واستكبروا عن قبولها، واستيقنتها، استيقنتها بمعنى تيقنتها، علمت يقينا أنه الحق، كما قال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله جل جلاله يبين أن الحامل لهم على الجحود واتهام موسى عليه السلام بالسحر خلقان ذميمان وصفتان مرذولتان. الصفة الأولى الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، ولا ظلم أعظم من أن يقول العبد المربوب أنا ربكم الأعلى، ولا ظلم أعظم من أن يقول العاجز الذليل ما علمت لكم من إله غيري، ظن بنفسه الظنون، هذا أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ظلما وعلوا، علوا أي استكبارا وتيها وبطرا، أسأل الله العافية، متكبر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا إنه كان عاليا من المسرفين. العلو صفة لا تناسب إلا العلي جل جلاله، العلي العظيم. أما الإنسان هذا الضعيف، هذا الجهول، هذا الظلوم، فإنه يناسبه خفض الجناح والتواضع ومعرفة قدره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال ليس ذاك، يعني الكبر ليس أن يكون ثوبك جميلا أو أن تكون نعلك جميلة، ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده ودفعه وعدم قبوله، هذا الذي كان من فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله عز وجل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كانت العاقبة كما قال جل من قائل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا كالذي كان من قوم نوح. وقال جل من قائل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أهلكهم الله، أخذهم أخذ عزيز مقتدر. كانت العاقبة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كانت العاقبة فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل. إخوتي وأخواتي في هذه الآيات فوائد، أولها أن القرآن كلام الله لأنه قد تضمن من قصص الأنبياء ما لا يعلمه إلا الله، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم حاضرا إياه ولا شاهدا عليه. من الفوائد مشروعية مؤانسة الرجل أهله، وهذا هو هدي الأنبياء، وأيضا خدمة الرجل أهله. فموسى عليه السلام يريد أن يخدم أهله بأن يأتيهم بشهاب قبس، كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله، يقم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته. وخدمة الرجل أهله إحسان وصلة وتواضع مما ينافي أخلاق الجبارين المتكبرين. فسيد القوم خادمهم لأنه فاز بالمناقب الدينية وأفادهم أعراضا دنيوية. من الفوائد أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دليل ذلك أن موسى في تلك الليلة التي قص الله علينا خبرها كان قد ضل الطريق ولم يهتدي إليه، وقد أصابه البرد هو وأهله. فالأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا في الرسالة. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إنما أنا بشر مثلكم المماثلة في البشرية، يوحى إلي اختصاص بالوحي. وفي قول نبي الله موسى عليه السلام: لعلكم تصطلون، يستفاد منه أن الإنسان لا يلام على اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة. وهذه الوقاية التي أرادها موسى بأن يأتيهم بشعلة من النار دافعة رافعة، رافعة للبرد السابق ودافعة للبرد اللاحق. وفي قول ربنا جل جلاله: نودي أن بورك من في النار، وفي قول إنه أنا الله العزيز الحكيم، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذه قد جاءت صريحة في قول ربنا: وكلم الله موسى تكليما. بورك من في النار، نستفيد منه أن البركة هبة من الله لمن شاء من خلقه. وفي قوله تعالى: بورك من في النار ومن حولها، أنه ينبغي إيناس المستوحش، يعني لو جاءك إنسان غريب ينبغي أن تؤنسه بأن تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن وليكون قابلا لما يلقى إليه، لأن المستوحش لا يتمكن من قبول الشيء الذي يلقى إليه. ولذلك إبراهيم عليه السلام هناك آنس أولئك الأضياف: ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ فإذا حصل الإيناس بالكلام أو بالفعال فإن هذا المستوحش يزداد طمأنينة. ولهذا أول ما خاطبه الله عز وجل حين خاطب نبيه موسى عليه السلام خاطبه بهذا الكلام: بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالم. أيضا من فوائد هذه الآيات ما خص الله به نبيه موسى عليه السلام من الكلام، وكلم الله موسى تكليما. وفي قوله تعالى: إنه أنا الله العزيز الحكيم، أن تعيين الشخص بالنداء له فائدة، وهي التطمين والإيناس، لأنك إذا قلت يا فلان طمأنته، فهو يقول هذا يعرفني فلا ينالني بسوء. ومن الفوائد أنه ينبغي لمن أراد تعيين نفسه أن يبين اسمه. ما قال الله أنا ولم يقل أنا مكلمك، بل بين بالاسم والصفة: إنه أنا الله، هذا اسمه جل جلاله. ثم قال: العزيز الحكيم، هذه صفته سبحانه وتعالى. قد مضى معنا في سورة النور أن من الآداب لو طرق الباب طارق فقيل له من، أن يقول أنا فلان ابن فلان، يعرف نفسه تعريفا تنتفي به الوحشة والجهالة، ما يقول أنا. لأن جابر بن عبد الله لما طرق على النبي عليه الصلاة والسلام فقال من، قال جابر رضي الله عنه أنا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أنا، كأنه كرهها. وفي قول ربنا جل جلاله: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، نستفيد بأن موسى عليه السلام قد جرى على يده آيات بينات. وفي قوله جل جلاله: ولا مدبرا ولم يعقب، بأن الخوف إنما هو من العوارض البشرية التي تطرأ على الأنبياء عليهم السلام. وفي قوله جل جلاله: إلا من ظلم ثم تاب من بعد سوء، نستفيد منه أن الله تعالى يتوب على من تاب. وفي قوله جل جلاله إلى فرعون وقومه: إنهم كانوا قوما فاسقين، بأن الله تعالى قد وصمهم بهذا الوصف القبيح وهو الفسق. ونستفيد بأن الفسق يطلق على الكفر، وهو نوعان: فسق مطلق ومطلق الفسق. فالفسق المطلق هو الكفر، ومطلق الفسق هو العصيان. والفسق في اللغة هو الخروج عن الطاعة، كما تقول العرب: فسقت الرطبة، أو فسقت الحبة إذا خرجت. فإذا كان خروجا كاملا شاملا فهو فسق مطلق وهو الكفر والعياذ بالله، وإن كان بعض خروج فهو مطلق فسق ونعني بذلك المعاصي. يستفاد من الآيات أن فرعون وقومه قد اتهموا نبي الله موسى عليه السلام بالسحر، وأن اتهامهم إياه كان شغبا محضا ومعارضة للحق، وإلا فقد علموا يقينا أنه على الحق المبين. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. استفيد فائدة عظيمة، أن من عرف الله بقلبه لكنه لم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا، لأن الله قال: وجحدوا بها، أي لسانا، واستيقنتها أنفسهم، أي بقلوبهم. وفي قوله تعالى: ظلما وعلوا، نستفيد أن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل الإنسان من الأمة الفرعونية، وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر أو من أهل الفسق. كل صفة يخرج بها العبد عن سواء السبيل له سلف من أهل الكفر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أننا سنركب سنن من كان قبلنا، نسأل الله العافية. ومن هذا القبيل قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله: من فسد من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائها ففيه شبه من اليهود، وقرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الفوائد ذم الترفع عن الحق ومدح التواضع والإذعان للحق. ونستفيد أيضا سوء عاقبة فرعون وقومه حين أهلكهم الله بالغرق. وفي قوله جل جلاله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوبا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، بيان شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها، فإنه يسلبه تلك النعمة بعد أن كانت نصيبه وحظه. فهم جحدوا بآيات الله بعد أن تيقنوا صحتها. وفي قوله سبحانه: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، دليل على فضيلة التأمل والتفكر في أخبار من مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأهمية بمكان ومما جاء به الشرع، فلا يمكننا النظر في عاقبتهم إلا بدراسة أخبارهم وتتبعها، فعلم بذلك أن التاريخ من الأمور المقصودة ومن العلوم الممدوحة. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا.